أَوَلَمْ يَرَ
أيها الأخوة والأخوات، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن أشهد أن وليا ولي الله أشهد أن عليا حجة
بسم الله الرحمن الرحيم.
اللهم وفقني فيه لموافقة الأبرار وجنبني فيه مرافقة الأشرار وآوني فيه برحمتك في دار القرار بإلهيتك يا إله العالمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. يا علي يا عظيم يا غفور يا رحيم أنت الرب العظيم الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهذا شهر عظمته وكرمته وشرفته وفضلته على الشهور، وهو الشهر الذي فرضت صيامه عليه، وهو شهر رمضان الذي أنزلت فيه القرآن هدى للناس الناس وبينات من الهدى والفرقان، وجعلت فيه ليلة القدر، وجعلتها خيرا من ألف شهر، فيا ذا المن ولا يمن عليك، من علي بفكاك رقبتي من النار في من تمن عليه، وأدخلني الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين.
صلي يا ربي على محمد وعلى آل بيت محمد، صلي يا ربي على محمد وعلى آل بيت محمد.
ظلال آيات القرآن الكريم عبر ودروس حافلة بالحياة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا زال الحديث في الآية 45 من سورة البقرة المباركة في قوله تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. تحدثنا عن سياق الآية المباركة في الحلقة السابقة، ما هي العلاقة بين هذا الأمر بالاستعانة وبين الآية التي قبلها: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. ثم تحدثنا بعد ذلك عن العلاقة بين الاستعانة بالصبر والاستعانة بالصلاة. لماذا جاءت الاستعانة بالصبر أولا، واستعينوا بالصبر والصلاة ثم الاستعانة بالصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين؟ قلنا أن الصبر يمثل الجهد البشري والطاقة الإنسانية، الإنسان عليه أن يوفر الطاقة بما يستطيع، يوفر ما في وسعه وما في طاقته، بعد ذلك يستعين بالله، يتصل بالمدد الإلهي ليعينه على إنجاز مهامه وليعينه على أداء واجباته. هذه العلاقة نجدها يعني علاقة الصبر بالصلاة في عدة آيات مباركة تشبه إلى حد ما هذه العلاقة. مثل القرآن الكريم كما ذكرنا: إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله. الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. شوف هنا: الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون، في سورة النحل. هذه أول مرة الصبر، الذين صبروا، بعد ذلك يأتي التوكل، لأن التوكل يأتي بعد الصبر. الصبر يمثل الشروط الموضوعية التي يجب أن يوفرها الإنسان من السعي والعمل والحركة وبذل الوسع، ثم بعد ذلك يأتي دور التوكل على الله سبحانه وتعالى. الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون، واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. لأنه لا قيمة للتوكل من دون سعي وحركة وعمل وطلب، فالتوكل لا يكون صحيحا إلا بعد أن يقوم الإنسان بواجباته ويبذل ما في وسعه وطاقته. ولهذا فإننا إذا استقرأنا آيات الصبر في القرآن الكريم نجدها غير ما يفهمه البعض من مفهوم الصبر، الذي هو الصبر السلبي بمعنى السكوت والتحمل وعدم التدخل في شؤون المجتمع. بل إننا نجد الصبر القرآني في مواقع المواجهة وفي ساحة القتال وفي مواجهة الظلم والظالمين وفي ميدان المعارك وفي الاستمرار على خط الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى والاستقامة في عملية التغيير، تغيير الناس باتجاه الإسلام وإقامة الحياة على أساس الإسلام تحت شعار ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. ولنستعرض بعض آيات الصبر لنرى دور الصبر الإيجابي الكبير في حياة المؤمنين العاملين المجاهدين وهم يخوضون ساحة الصراع والمواجهة مع أعداء الإسلام والدين. قال تعالى في سورة الكهف: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. هنا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، يعني هنا صبر في مع المؤمنين في مواقع الدعوة إلى الله وفي مواقع الجهاد. هؤلاء المؤمنون يدعون الله سبحانه وتعالى، يقيمون حكم الإسلام ويسعون في رفع راية الإسلام بالغداة والعشي يريدون وجهه، ما يبذلونه من جهد ومال وطاقة وإمكانيات لا يريدون جزاء ولا شكورا، وإنما يبذلونه لوجه الله سبحانه وتعالى. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. لا تلجأ إلى الأقوياء أصحاب الثروة والأموال تصور أن القوة بهؤلاء والخير بهؤلاء، لا، الخير ومصلحة الإسلام ومصلحة الرسالة بيد الضعفاء المستضعفين الفقراء. هؤلاء هم الجنود في الحقيقة للرسالات السماوية. ولهذا هنا يحتاج إلى صبر، أن تصبر نفسك مع المؤمنين المستضعفين ولا تعد عيناك عنهم. دير بالك لا يعني تتعدى وتعبرهم وتنتقل إلى مواقع الترف ومواقع الغنى ومواقع الاستكبار وترى في هؤلاء أنهم نفع أكثر من هؤلاء، فيهم نفع أكثر من هؤلاء المؤمنين الفقراء المسلمين. لا، ونقرأ في سورة العصر: الصبر كذلك على دعوة الحق والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ها هنا في سورة العصر، هذه السورة العميقة في دلالاتها. والعصر أقسم الله سبحانه وتعالى ليس في الزمن المجرد، وإنما الزمن الذي يعصر الإنسان من خلال المحن والآلام التي يمر بها الإنسان. الحياة حقيقة كدح، يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. ولهذا أمير المؤمنين عليه السلام عندما كان يقرأ والعصر يقول والعصر ونوائب الدهر، يعني الإنسان خلال مسيرته في الحياة، خلال مسيرته في عمره الطويل، يمر بمحن، بآلام، بمعاناة. هذه المحن وهذه الآلام وهذه التجارب الصعبة القاسية تعصر الإنسان، تعصر الإنسان وتظهر جوهر الإنسان وحقيقة الإنسان. والعصر إن الإنسان لفي خسر. هؤلاء الذين يواجهون الآلام في الحياة والمعاناة في سبيل الله قد يسقط الكثير منهم وقد ينحرف الكثير منهم. من الذي يربح في هذا الزمن المليء بالمحن والمليء بالتجارب القاسية؟ والعصر إن الإنسان لفي خسر، في خسر يعني في بحر من الخسر. القاعدة في الإنسان هو الخسران، القاعدة في الإنسان هو السقوط تجاه المحن والمعاناة والآلام، هذه قاعدة. لكن المستثنى إن إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أربع صفات. يعني هنا في موضوعنا في تفسير هذه الآية المباركة وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، نرى أن التواصي بالحق جاء أولا بعد ذلك جاء التواصي بالصبر. يعني التواصي بالصبر هو وقود بالحقيقة لاستمرارية التواصي بالحق. فقد جاء التواصي بالصبر بعد التواصي بالحق لأن ذلك التواصي بالحق يتطلب المزيد من الجهود والمزيد من المعاناة. ولهذا فإن الذين لا يمتلكون الصبر سينعزلون عن ساحة التواصي بالحق والدعوة إلى الله والسعي نحو إقامة الحكومة الإسلامية والعدل في الحياة. فجاء التواصي بالصبر من أجل أن يكون الوقود للعاملين في مسيرتهم مسيرة التواصي بالحق، لأنها مسيرة دامية، مسيرة مليئة بالعقبات والمحن جراء المواجهة مع الطاغوت ومع الحكام الجائرين الذين لا يريدون لهذه المسيرة الاستمرار وتحقيق أهدافها في الحياة. ولهذا القرآن يقول اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. هذه مسيرة معاناة، مسيرة صبر ومصابرة ومرابطة وتقوى الله لعلكم تفلحون. ونرى الصبر في كثير من الموارد وفي كثير من الساحات، نراه في ساحات الجهاد وفي ساحات المعركة وفي ساحات العمل وليس في ساحات الخضوع وساحات الخنوع والانعزال عن ساحة الحياة. ولهذا جاءت الآية المباركة الاستعانة بالصبر أولا لأنه يمثل المسيرة الإنسانية والجهد الإنساني والبشري، بعد ذلك يأتي المدد الإلهي والاتصال بالله سبحانه وتعالى ليعين الإنسان في مسيرته. واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وتلك الأمثال نضربها
في ظلال آيات القرآن الكريم عبر ودروس حافلة بالحياة.
اللهم صلي على محمد، يا رب صل عليه وآله. اللهم صل على محمد، يا رب صل عليه وآله. اللهم صل على محمد، يا رب صل عليه وآله. اللهم صل على محمد، يا رب صل عليه وآله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي الأفاضل، أعزائنا مستمعينا مستمعاتنا، أهلا بكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم بألف خير. أحبتنا الكرام، نقدم لحضراتكم استعراضا لأهم مواد برامجنا لهذه الفترة. نتمنى لكم متابعة طيبة لمواد برامجنا. من أخلاق الله تستمعون إليها عند 1:28، وبعد ذلك نقدم إليكم صوم الصائمين عند 1:39. إضاءات رمضانية تستمعون إليها عند 1:48، وبعد ذلك قسم الأخبار يقدم إليكم نشرة موجزة عند 2 تماما وعلى مدى 5 دقائق. قسم القرآن والمعارف يقدم إليكم المحاضرة الإسلامية عند 2:05، والذي يلقيها على مسامعكم سماحة الشيخ المرحوم الدكتور أحمد الوائلي. نشرة خبرية رئيسة تحت عنوان حصاد الظهيرة تسمعون إليها عند 3 تماما وعلى مدى 25 دقيقة، وبعد ذلك نقدم إليكم تمثيلية الإذاعة عند 3:25. نشرة موجزة جديدة تسمعون إليها عند 4 تماما وعلى مدى 5 دقائق، وبعد ذلك تفتح إليكم صفحات من التاريخ عند 4:07. البرنامج المباشر فلسطين اليوم تستمعون إليه عند 4:15 وعلى مدى 45 دقيقة. أتمنى لكم يوما جميلا، إلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من أخلاق الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله والصلاة والسلام على مظاهر رحمة الله ومعادن حكمته محمد المصطفى الأمين وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائنا المستمعين. من أخلاق الله عز وجل الذي أشارت إليه عدة من الآيات الكريمة
خلق حث الناس وترغيبهم في عمل الخير والإنفاق وإعانة المحتاجين. ومن هذه الآيات تلك التي يدعو الله وهو الغني المطلق عباده إلى أن يقرضوه قرضا حسنا، فهذه الدعوة تعبر في الواقع عن هذا الخلق الكريم الذي تجلى في سيرة أوليائه المقربين عليهم السلام. في كتاب بحار الأنوار نقلا عن كتاب قضاء حقوق الإخوان للمحدث الصوري رضوان الله تعالى عليه بسنده عن إسحاق بن إبراهيم بن يعقوب قال: كنت عند أبي عبد الله الصادق عليه السلام وعنده المعلى بن خنيس، إذ دخل عليه رجل من أهل خراسان فقال: يا ابن رسول الله، أنا من مواليكم أهل البيت، وبيني وبينكم شقة بعيدة وقد قل ذات يدي، ولا أقدر أن أتوجه إلى أهلي إلا أن تعينني. قال فنظر أبو عبد الله يمينا وشمالا وقال: ألا تسمعون ما يقول أخوكم؟ إنما المعروف ابتداء، فأما ما أعطيت بعدما سأل فإنما هو مكافأة لما بذل لك من ماء وجهه. ثم قال: فيبيت ليلته متأرقا متململا بين اليأس والرجاء، لا يدري أين يتوجه بحاجته، فيعزم على القصد إليك، فأتاك وقلبه يجب وفرائصه ترتعد وقد نزل دمه في وجهه، وبعد هذا فلا يدري أينصرف من عندك بكآبة الرد أم بسرور النجح، فإن أعطيته رأيت أنك قد وصلته. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: والذي فلق الحبة وبرأ النسمة وبعثني بالحق نبيا، لما يتجشم من مسألته إياك أعظم مما ناله من معروفك. قال الراوي: فجمعوا أي الحاضرون للخراساني 5000 درهم ودفعوها إليه. مستمعين الأكرم، ومن تجليات خلق حب الإصلاح بين العباد وهو من الأخلاق الإلهية السامية، ننقل لكم النموذج التالي الذي رواه ثقة الإسلام الكليني في كتابه الكافي بسنده عن أبي حنيفة سائق الحاج قال: مر بنا المفضل وأنا وختني نتشاجر في ميراث، فوقف علينا ساعة ثم قال لنا: تعالوا إلى المنزل. فأتيناه فأصلح بيننا 400 درهم فدفعها إلينا من عنده، حتى إذا استوثق كل واحد منا من صاحبه قال: أما إنها ليست من مالي، ولكن أبا عبد الله الصادق عليه السلام أمرني إذا تنازع رجلان من أصحابنا في شيء أن أصلح بينهما وأفتديهما من ماله، فهذا من مال أبي عبد الله عليه السلام. أعزائنا المستمعين، ولنتدبر معا في المظهر التالي من مظاهر تجلي أسمى مصاديق رأفة الله عز وجل في وليه سادس أئمة العترة المحمدية مولانا الإمام الصادق عليه السلام. روى المؤرخون أنه دخل سفيان الثوري على الإمام الصادق عليه السلام فرآه متغير اللون، فسأله عن ذلك فقال: كنت نهيت أن يصعد فوق البيت، فدخلت فإذا جارية من جوارية ممن تربي بعض ولدي قد صعدت في سلم، والصبي معها، فلما بصرت بي ارتعدت وتحيرت، وسقط الصبي إلى الأرض فمات، فما تغير لوني لموت الصبي، وإنما تغير لوني لما أدخلت عليها من الرعب. ثم قال عليه السلام لها: أنت حرة لوجه الله، لا بأس عليك مرتين. تقبل الله منكم أعزائنا مستمعي إذاعة طهران حسن الإصغاء لحلقة اليوم من برنامج من أخلاق الله. دمتم في رعاية الله.
بابك يا مهيمن قد وقفنا، نعز النفس في ذل السؤال، بابك يا مهيمن قد وقفنا، نعز النفس في ذل السؤال، ونطمع في العطاء، وقد علمنا بأنك باسط كف النوال، فبالإحسان جد وعطف علينا، ففضلك واسع، ففضلك واسع يا ذا الجلال، فبالإحسان جد واعطف علينا، ففضلك واسع يا ذا الجلال، إذا لم تأتنا منك العطايا فمن نرجوه يا مولى الموالي، يا أكرم الأكرمين، يا رب، إذا لم تأتنا منك العطاء فمن نرجوه يا مولى الموالي، سألنا بالنبي وآل بيت لهم جاه على مر الليالي، ترين الحق حق نتبعه، تجنبنا به طرق الضلال، ترينا الحق حقا نتبعه، تجنبنا به طرق الضلال، وأختم بالصلاة على النبي وأختم بالصلاة على النبي وأختم بالصلاة على النبي.
هذه إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. ندعوكم مستمعينا الكرام لاستماع هذا البرنامج الذي يقدمه لكم سماحة السيد محمد أمين شبر.
صوم الصائمين إضاءات من مصابيح الهدى
على أسرار الصيام
وبركات القيام
لله رب الورى.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي الصائمين، تحية لكم وأنتم تؤدون فريضة الصيام بكل إيمان وإخلاص وطاعة لرب العالمين، وتتحد قلوبكم مع قلوب إخوانكم المسلمين في كل أنحاء العالم. أخي الصائم، أختي الصائمة، إن من صور التضامن الاجتماعي في هذا الشهر الكريم هي قضاء حوائج إخواننا وأخواتنا المؤمنين والمؤمنات، وإدخال السرور عليهم، وإغاثة الملهوفين، والتنفيس عن المكروبين، وإصلاح ذات البين، والمواساة في السراء والضراء، والصفح عن أخطائهم. وقد قال تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. لذلك فرض الإسلام حقوقا كثيرة على المسلمين، فالحياة لا تقوم إلا على أساس التعاون بين الأفراد والتآزر والتحابب، وإلا انعدمت الروح الإسلامية. وكل مسلم يحتاج إلى الآخرين في أمور الدنيا والآخرة، لذا فإن قضاء حوائج الإخوان أصبح من أعظم مصاديق الود والتراحم والصداقة والتعاطف. يقول علي بن أبي طالب عليه السلام: جعل الله سبحانه حقوق عباده مقدمة على حقوقه، فمن قام بحقوق عباد الله كان ذلك مؤديا إلى القيام بحقوق الله. وعن الصادق عليه السلام قال: ما عبد الله بشيء أفضل من أداء حق المؤمن. ومن أعظم هذه الحقوق هو قضاء الحوائج، حيث تعتبره الأحاديث الشريفة خيرا من الاعتكاف رغم عظمة أجره. يقول الإمام الحسين عليه السلام: سمعت أبي أمير المؤمنين صلوات الله عليه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من سعى في حاجة أخيه المؤمن فكأنما عبد الله 9000 سنة صائما نهارا وقائما ليلة. وعن الصادق عليه السلام قال: ما قضى مسلم لمسلم حاجة إلا ناداه الله: علي ثوابك ولا أرضى لك بدون الجنة. في الحديث النبوي: إن حرمة المؤمن أعظم من حرمة الكعبة. أعزائي المستمعين، ماذا نستفيد من هذه الرواية؟ نستفيد عظمة وحرمة المؤمن عند الله. انظروا أعزائي، الكعبة وما أعظمها وما أعظم حرمتها، لكن المؤمن، نعم المؤمن له مقام أعلى وأعظم، وهو حبيب الله يباهي به ملائكته. لذلك لا تتعجب يا عزيزي حينما تسمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من أدخل على مؤمن فرحا فقد أدخل علي فرحا، ومن أدخل علي فرحا فقد اتخذ عند الله عهدا، ومن اتخذ عند الله عهدا جاء من الآمنين يوم القيامة. إن لهذه الأخلاق آثارا دنيوية وأخروية ونتائج طيبة في رقي وازدهار الأمة والفرد. يقول الصادق عليه السلام وهو يوصينا جميعا: تباروا وتواصلوا فينسئ الله في آجالكم. إذن أيها الأخوة، هذه العلاقات وهذا التواصل وهذا التحابب وهذا البر فيما بيننا له آثار، أولا آثار دنيوية بأنه يطيل من أعمارنا. يقول عليه السلام: فينسئ الله في آجالكم ويزيد في أموالكم وتعطون العافية في جميع أموركم. هذا الحب في الله والتواصل والبر يحيي القلوب ويسعد النفوس والأرواح. يقول الشاعر: وكن مثل طعم الماء عذبا وباردا على الكبد الحرى لكل صديقي. وقد وصف آخر الود والصفاء والانسجام بين المؤمنين بقوله: هموم رجال في أمور كثيرة، وهمي من الدنيا صديق مساعد، نكون كروح بين جسمين قسمت، فجسماهما جسمان والروح واحد. أخ الصائم، أخت الصائمة، ما أحوجنا ونحن نعيش شهر الله العظيم، شهر الأخوة الإيمانية، ما أحوجنا إلى روح الأخوة. ففي شهر رمضان آخى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين المسلمين، حيث قال: تآخوا في الله أخوين أخوين، أكثروا من الإخوان، فإن لكل مؤمن شفاعة يوم القيامة. استكثروا من الإخوان، فإن ربكم حي كريم، يستحي أن يعذب عبده بين إخوانه. إذن أيها الأخوة، علينا أن نتزاور، أن نتعاون، أن يتفقد بعضنا بعضا، ويدعو بعضنا بعضا، ويفطر بعضنا عند بعض، لأن إفطارك عزيزي عزيز الصائم، لأن إفطارك في منزل أخيك المسلم أفضل من صيامك 70 ضعفا أو 90 ضعفا كما في الحديث الصادقي الشريف. إنها حركة من خلال الخروج من الشح الذاتي إلى رحبة الآخرين، من الدار الضيقة إلى المساجد بيوت الله العامرة بالمصلين، وإلى المشاهد المشرفة. وهكذا تحدث الحركة الاجتماعية الواعية، وتتشكل الأمة المتحابة المتماسكة والمتجهة بكلها إلى الله تعالى. اللهم ألف بين قلوب المؤمنين، ووفقنا لطاعتك يا رب العالمين، واجعل صومنا صوم الصائمين، والحمد لله رب العالمين.
إضاءات رمضانية.
بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتنا المستمعين الكرام، السلام عليكم.
يواجه الإنسان، سواء في ذلك الإنسان الإسلامي أو غيره، تحديين، أحدهما ينبع من صراع الإنسان مع نفسه، والآخر مع محيطه. ولا ريب أن النظرية الإسلامية في التغيير إنما تنطلق من حسم الصراع الأول. وفي توضيح ذلك يقول المفكر الإسلامي الكبير السيد محمد باقر الصدر: يبدأ الإسلام عمليته في تحرير الإنسانية من المحتوى الداخلي للإنسان نفسه، لأنه يرى أن منح الإنسان الحرية ليس أن يقال له هذا هو الطريق قد أخليناه لك فسر بسلام، وإنما يصبح الإنسان حرا حقيقة حين يستطيع أن يتحكم في طريقه ويحتفظ لإنسانيته بالرأي في تحديد الطريق ورسم معالمه واتجاهاته. وإنجاز هذه المهمة يتوقف كما يرى السيد الشهيد الصدر على تحرير الإنسان قبل كل شيء من عبودية الشهوات التي تعتلج في نفسه، لتصبح الشهوة أداة تنبيه للإنسان إلى ما يشتهيه، لا قوة دافعة تسخر إرادة الإنسان دون أن يملك بإزائها حولا أو طولا، لأنها إذا أصبحت كذلك خسر الإنسان حريته منذ بداية الطريق. والإنسان يسير لإنجاز هذه المهمة من خلال القدرة التي زود بها، والتي تمكنه من السيطرة على شهواته وتحكيم منطقه العقلي. لذلك يقول السيد محمد باقر الصدر: إن سر حرية الإنسان بوصفه إنسانا يكمن في هذه القدرة. من هنا جاءت رسالة القرآن، رسالة هداية للإنسان كي يتحرر من شهواته وينعتق من سلطانها الآسر. يقول الشهيد الصدر: وهذا ما صنعه القرآن حين وضع للفرد المسلم طابعه الروحي الخاص، وطور من مقاييسه ومثله، وانتزعه من الأرض وأهدافها المحدودة إلى آفاق أرحب وأهداف أسمى. فلنسمع إليه يقول: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا، والله عنده حسن المآب. ويضيف الأستاذ الشهيد الصدر: هذه هي معركة التحرير في المحتوى الداخلي للإنسان، وهي نفس الوقت الأساس الأول والرئيس لتحرير الإنسانية في نظر الإسلام، وبدونها تصبح كل حرية زينة وخداعا، وبالتالي أسرا وقيدا. ومن الواضح أحبتنا المستمعين أن الطريقة التي استعان بها القرآن على انتشار الإنسانية من ربقة الشهوات وعبوديات اللذة هي الطريقة العامة التي يستعملها الإسلام دائما في تربية الإنسانية في كل المجالات، أي طريقة التوحيد. وفي إطار رسالة التوحيد الإسلامية ثمة مجالات خصبة توفر للإنسان منطلقات عظيمة في التحرر، ولا نشك لحظة أن شهر رمضان المبارك والكريم هو في طليعة هذه المرتكزات التغييرية. فبالصوم وبالقرآن وبالدعاء وبما يحفل به من أجواء يكون الشقي حقا من حرم رحمة الله فيه وغفرانه، كما جاء على لسان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهكذا مستمعين الكرام تنتهي حلقة اليوم، حتى نلتقيكم مرة أخرى نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قدمت لكم إضاءات رمضانية، أعدها للإذاعة خالد توفيق، وقدمها لكم نسيم حسن.
إلهي ويا من عليك اعتمادي.